السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله يا أخواني، ما نشعر الآن بالوقت وهو قد تجارت وتسارعت عجلته، واليوم ما بين وبين رمضان إلا يسير أيام، فنسأله أن يبلغنا هذا الشهر العظيم ووفقنا فيه لحسن الصيام والقيام. وإننا في هذا المقام سنتعرض إن شاء الله في لقاء الجمعة المعروف إلى أحكام ووظائف شهر شعبان، وأثرت قبل هذا الكلام في نفس المقام أن أبدأ بمقدمة في سبب من أسباب التثبيط عن العمل الصالح كصيام شعبان والإكثار منه، ثم نلج في أحكامه بعد ذلك، وما الأفضل أن تكثر من صيام شعبان أم لا تفعل ذلك. فإن من أعظم المثبطات للقيام بالأعمال الصالحة والسنن المهجورة كصيام شعبان تعاطي اللغو في المجالس. ولذلك القرآن في أكثر من آية بيّن خطر اللغو، مجالس اللغو، والذي الآن لم تكن فقط مجالس بدنية، فلان يسمع بدان ويتبادل اللغو باللسان، لا، انتقلت ليش؟ للنقالات في الرسائل وتبادل ذلك، فالأمر صار الآن أوسع وأخطر. فالرب سبحانه وتعالى لم يذكر الإعراض عن اللغو عبثا، فإن فيه خطر. ما خطره؟ أن الرجل الصالح يغتر به. من أي جهة؟ يقول أنا ما أسوي حرام، واللغو هو الكلام الذي لا إيش فائدة منه. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. فلينتبه الإنسان إلى منطقه، فلا يتكلم باللغو ولا يتشبه في كلامه بأهل الفسوق والمجون، فإن هذا يؤثر على قلبه فيضعف إيمانه فيتنتكس حاله ربما، فليحذر. أليس الرب في كتابه قال: لا إله إلا هو والذين هم عن اللغو معرضون؟ فمن أعظم الصور في هذا الذي ذكره الحي القيوم اليوم من المسألة سريد، خوض كثير من الناس في حرب روسيا ورقة على أوكرانيا، وتكهنات ستكون حرب عالمية، والله قال فلان كذا كذا ورد عليه كذا وكذا، وأكيد بيكون كذا وكذا. إيش هذا؟ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الله ما يحب الخرص والكلام في الغيبيات المستقبلة بالظن. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، وفي الحديث عند أبي داود وعند غيره: بئس مطية الرجل. كيف يجعل مطيته؟ زعمه، حتى طلع الكذب مثلا ربما ما يقولون كذبت، يقول أنا قلت، يقولوا. طيب وهل كلما يعرف يقال؟ اندس في كثير من الأخبار أشياء لا حقيقة لها، يعني هي مما يسموه العالم اليوم بالسياسة، فيذكر تصريحا وفي الباطن وراء الكواليس أمر آخر غير هذا اللي تشاهدونه، فهذه إضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه وقسوة له. حتى تجد الذي يتخوف في هذا الكلام يتصرف تصرفات بعدها تنم عن صغر في عقله وقصر في دينه، لأنه أشغل وقته بغير الذكر، بمتابعة هذه الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم، فعليه حينئذ على المسلم أن يشتغل بما ينفعه ويعرض عن اللغو، وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه، سواء كان اللغو أخبارا تتلى، نعم، أو رسائل تقرأ بين متوادين هي من جنس اللغو الذي لا فائدة فيه في الآخرة. وأجمع حديث سمعته في رد هذا الذي كان يسميه الأمين الشنقيطي فحل التفسير في هذا العصر رحمة الله عليه، وتشرفت بأخذ العلم عن أكثر من لازمه، وهو الشيخ محمد الخضر رحمه الله شيء من العلم في التفسير والأصول. فكان يقول رحمه الله: هذه السياسة ابنة كلب، هذه المسبة احتادها العامة عندما تهيج أنفسهم في انتقام من شخص يقول هو ابن كلب عياذا بالله، وهي مسبة قبيحة لا تجوز، سبب فسوق، لكن هو قال السياسة تستحقها، السياسة تستحقها، لأن إضاعة في الوقت للوقت ما لا ينفع، وتقسي القلب، وتجعل العبد من غفلته عن الذكر ومتابعتها ألعوبة بيد الشيطان يتلاعب به ويصرفه عن الذكر. ألم يقل الرب في كتابه، يعني الآن نشوف اللي تابعوا هذا وكذا، وين صيام شعبان؟ تذكر من يصوم شعبان خلاص غفلوا، يقول ما أقدر أصوم. تقدر تتابع السياسات هذه ولا تصوم؟ إيش عندك؟ عشش في راسك الشيطان بهذا اللغو، ربما يقول ما أقدر أصوم شعبان. ليش؟ نعم، ما نأمرك وجوبا بهذا، لكن لما تزهد في العبادة اشتغالك باللغو، ويا ما حصل في قلبك من قسوة بسبب اللغو ومطارد الأخبار التي هي في الظواهر غير البواطن، كما تعلمون السياسة حصل لك من التثبط عن صيام شعبان وغيره من الذكر، ذكر الصباح والمساء والأنس بالصالحين ومجالس العلم، ما حصل، غاب عن مجلس العلم الفلاني، غاب عن السبب، اشتغل باللغو في وقت فراغه، ما يقرأ على القرآن يقرأه، ايش يسوي في السياسة الفلانية، وثم إذا جلس صاحبه يكمل اللغو، وش يسوي؟ يعني هو عنده مجلس فراغ، النبي ايش قال في مجلس الفراغ؟ نعمتان مغبون فيها كذا من الناس، الصحة والفراغ، عنده صحة وفراغ، ايش استغل الفراغ هذا؟ هذا الرئيس وش قال؟ وش هذا رد عليه؟ وهذا سافر للرئيس الفلاني وقال له كذا، نشرت أخبار. طيب بعد ما عقل هذا وش سوى؟ بتجيله مجالس مع ذويه، كل ما جلس عاد مجلس غداء، مجلس مرة مع زوجها أو الزوج مع زوجته، مع صاحبه في العمل، والله شفت آخر الأخبار، وكيت 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 وكيت. وذلك بعد فترة تجدهم ضعفوا في حفظ النصوص الشريعة، لأن الشيطان استزلهم بهذا الوادي من اللغو الذي لا فائدة منها. نعم، كم من خبر ألقي وانتشر وكان لا أساس له من الصحة، كم سمعت مظن من يقول بتقوم حرب عالمية ثالثة إلى آخره. هذا اللي يسمى إيش؟ الإرجاف. هذا الإرجاف فيه خطر على العمل الصالح، فيصبح العبد يقول متى عد التنازلي؟ بكرة حرب عالمية، يلا بشتري أرزاق عاد في البيت. طيب ويلا بسافر إذا كان كذا ويخطط، والأمر ما شاءه في القدر، يعني كأنه قضاء وقدر خلاص، مؤمن أنه بيصير. فالمسلم أن يحذر، ولا بأس أن يحذر، لكن لا يغرق في الحذر لدرجة أن ينصرف عن مهام الآخرة فيصبح مشتغل باللغو والكلام الذي لا فائدة فيه. وأيضا الحذر إذا تحقق بغلبة الظن لا بالشكوك والظنون، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى. فبين يدك الهدى القرآن، اقرأه أكثر من قراءته، وشوف أخبار القرآن وقصصه. البعض ما يعرف القرآن إلا في الرقية بس، عشان حصل له شيء ويرتقي يقرأ القرآن، لكن يجعل له ختمة في الشهر لا، ما يعرف. أول ما يصبح له في ضيق بسبب عين أو شيء يقرأ 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 منه، ثم يهجره وقت ما يأخذ منفعته الدنيوية وهي راحة بدن منه. نعم يهجره، نسأل الله العافية. إن هذا القرآن، ما قال متابعة السياسة ورؤية حوارات الدول مع بعض وإلى آخره، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، ولماذا سميت السياسة بالسياسة؟ لأن الساسة يريدون إيش؟ أن يسوسوا الناس بحسب ما يظهر لهم من مقالات، يسوسون، وخذ اتجاههم كله الآن يبيعون عملاتهم، فنسوي فنظهر شيء معين عشان يبيعون عملاتهم أو كذا. إذن هي خلاف الواقع ولا؟ يعني تطرح أشياء كثيرة فيها خلاف إيش؟ الواقع. فاشتغالك بالظنون وترك كلام الحي القيوم أن تفقه فيه القرآن والسنة فشل وضعف وانقلاب بصيرة أو انتكاس فطرة، فاحذر. الرب قال في هذا في بيان صفة المؤمن، هل أنت على هذه الصفة؟ نعم، فإنك ترى من اشتغل بهذا اللغو قليل قيام الليل، قليل صيام النهار، قليل حسن الخلق، ضعف في حسن الخلق. إذن أمر اللغو ليس بهين، الاشتغال باللغو فإنه يؤدي لقسوة القلب وسوء الأدب مع الخلق، الرجل مع أمه، المرأة مع أبيها، المرأة مع زوجها، يقس القلب حتى يتكلم الإنسان مع صاحب الحق بما لا يرضي الرب من الظنون و المخالفات وهضم الحقوق الشرعية. قال الله تعالى في كتابه مبينا أن من أسباب فلاح المؤمنين إعراضهم عن مجالس اللغو ولغو الكلام، سواء في رسائل واتساب اليوم أو في مجالسهم المعتادة، رجل لرجل أو رجل مع زوجته أو رجل مع إخوانه في غداء الجمعة إذا اجتمع مع العائلة كل أسبوع يجتمعون. نعم، فلا يذكر الحي القيوم إلا قليلا، وأكثر ما يذكر اللغو. فبين الرب أن من أسباب الفلاح ليس الاشتغال باللغو، لغو الكلام والسياسات وكلام الساسة فيما بينهم وتراشقهم بالسباب والشتام إلى آخره، لا لا مو هذا. قال لا إله إلا هو قد أفلح المؤمنون. متى يفلحوا؟ متى يفوزوا بالمطلوب في الدنيا بالسعادة، في الآخرة من نجاة، بالنجاة إلى جنة الخلد يوم القيامة، والفزع والأمن من الفزع الأكبر وضيق الصدر وحرجه. متى؟ متى؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لاحظ كيف بدأ بي ما يصلح القلب، تحلية وتخلية للقلب. من يذكر هنا التحلية والتخلية وين؟ مثل ما قلنا رجب تخلية من الذنوب، لأنه شهر محرم عظم الله فيه الإثم وعظم الحرمة وعظم العقوبة، فيترك الإنسان الذنوب، إذا صارت تخلية. تحلية اليوم دخلتم فيها في شعبان أكثر من الصيام، يأتي رمضان الثمر، بذر، حرث، رجب، سقي، تحلية في شعبان ثمرة في رمضان. فأين التحلية والتخلية للقلب في صفة المؤمن؟ فقط واحد ليفوز إذن، ها؟ الخشوع في الصلاة. شوف كيف أول ما ضبط الرب لعبده وهو أعلم به ضبط له قلبه، فإذا صلح قلبك صلحت إيش؟ الجوارح كاللسان. أنت العبد اللي تتنقل في اللغو مجالسه تسمع منهم الكلام ما يرضيك، أي والله، بينما اشتغل بقراءة القرآن وطلب العلم والمذاكرة في العلم تسمع طيب الكلام منه سبحان الله والحكمة، صحيح ولا؟ طيب فماذا قال؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع القلب تحلية، فلا شك أنك إذا خشعت في صلاتك صلح قلبك. طيب هل يصلح القلب بالتحلية بغير تخلية؟ فإن القلب كالراحة يدور بكل ما يأتيه من قناة، في قناة من العين للقلب، بصر بصرية لتشوف مناظر في الجوال، سواء النساء عاريات أو تشوف مناظر، كله يدور قلبه، قناة للقلب. وقناة من السمع أيضا، غيبة، نميمة، لغو، سياسات، قناة القلب، هو القلب يدور بها كالراحة. ما تلقيته بسمعك أو بصرك يدور راح القلب به. فالرب اعتنى بهذا، فأمرك أن تحمي سمعك ولسانك من اللغو تخلية، وأمرك بالخشوع في الصلاة إيش؟ تحلية. فإذا صلح قلبك فابشر حينئذ بصفات أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فما هي؟ قد أفلح المؤمنون ففازوا بأعلى المطلوب هو الفردوس، صفاتهم يا رب العالمين. فمن صفات صاحب الفردوس الأعلى إذا شفته بين عينيك، قد يأتيك رجل يتبسم بسمة في وجهك سلم عليك كل يوم 10 أيام تشوفه وهو من الفردوس، ما تعرف، فقط ما تعرف أنه يصلي معك وتعامل معه، وربما صار بينك وبينه نقاش وزعل، المهم هو من الفردوس. من صفاته أعظم صفاته مجتنب اللغو، وهذه الصفة من أسمى ما رأيته في شيخنا بن باز، وقد من الله عليه بمجالسته في عدة مجالس. فإذا الإنسان جاء يتكلم بلغو صرفه الشيخ، إذن هو الشيخ معرض عن اللغو. فنرجو له الخير في الآخرة، نرجو له أعلى المقامات في الخارج، نرجو للمحسن الخاف على المسيء، لا نجزم، نرجو. اليوم إذا تلقى الإنسان اللغو ما يقول خل لغو خلينا نشوف موضوع ثاني. يا أخي قلت شفت واحد يقول لك خلينا نشوف موضوع ثاني، ولا تلقى يجاملك ويسترسل معك تسترسل معه؟ الغالب وشو؟ الثاني ولا الأول؟ ثاني، الثاني إلا ما رحم الله. وذلك غشية القلوب بقسوة، فصار أصحاب القلوب هذه اللي اشتغلوا باللغو قليل الذكر، على سوء في معاملة الخلق، هضم حق الخلق، هضم حق الخالق على ما ينبغي، لا خشوع في الصلاة، لا يعني سبحان الله العظيم، لا طلب علم كما ينبغي، وإذا طلب العلم يدخل منه يخرج منه لا يعمل به. إذن انتبهوا من مجالس اللغو. ومن هنا شرع النكاح المرأة الصالحة التي ليست فقط تظهر طلب العلم بل تعمل بالعلم الذي سمعته، فإذا جلست إليها سمعت ذكر الله والخير ومراجعة القرآن وقيام الليل إلى آخره. طيب وكذلك الصاحب الصالح، قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. حامل المسك إما أن تبتاع منه يعطيك مسك، أو تشم منه رائحة إيش؟ طيبة. وحامل المسك أما أن يحذيك يحلق ثيابك، أو تشم منه رائحة خبيثة يسيء لك في المجلس بكلمة، أو أنه يدلك على معصية، أو فاحذر مجالس أصحاب السوء، فإن مجالس لغو، بل لا تكون لغو فقط يتكلمون ما لا فائدة منه من سياسات وكذا، بل يصعدون للغيبة والنميمة، نعم، وإغراءك بمعاملات محرمة، نعم. وأذكر في حلقات كنت أدرس فيها جاءني طالب يشتكي طالب آخر أنه عندهم فلات في دينه لدرجة أنه قال لي تعرف يا شيخ إيش قال لي هذا الشخص بالأمس، هو يتكلم معي في حوار خاص، يقول لي مستعد أجيب لك ضمان بنكي ربوي يعني في لحظة 300,000 يدخل في حسابك ربا، يعني مستعد يعني بس مقابل تعطيني مثلا 10,000. قالها قال نعم. فمررت عليه وعرفت الخبر فأمرت بطرده من الحلقة. فالمقصود السبب في مثل هذا مجالسة أهل اللغو ومن يعظم الدنيا في القلب حتى تستولي على القلب فيصبح يقدمها الحرام والحلال، ما يهمه يصير لأنه يعني شوف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه علق على الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح كيف تقبض الأمانة من القلب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وكيف تكون ساكنة في جذور قلوب الرجال ثم تقبض، كيف يقول ينام النوم فتقبض عنه الأمانة فيبقى أثرها كالوقت يسير. قال سبب ذلك كثرة مخالطة يعني أهل الخيانة أهل اللغو وتعظيم الدنيا لدرجة أن يصبح الإنسان خائن في معاملات التجارية، نعم خائن للعشرة والهذا بي 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 يبيعك بإيش؟ بدينار، دينار ما وجد عندك دنيا انصرف عنك، نسأل الله العافية. هذا سببه الجلوس مع مثل هؤلاء. وأحذر بهذه المناسبة النسويات انتشرنا جدا، حتى إذا سيطرنا على بعض الصالحات لا يستطيع أن يفكروا أنهم يخرجون من جروباتهم فيفتنوهم فيصبحوا مثلهم من التحرر، السفر بغير إذن، السفر بغير محرم، الحرية، فإذا عركها زوجها في الحرية شوي طلبت الخلع منها، فحينئذ احذروا مع من يتكلم بناتكم في أي مجموعاتهم، هل في مجالس لغو، هل يتكلم أولادكم مع أناس في مجالس لغو، فاحذروا. بارك الله فيكم على دينكم وعلى دين أولادكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهناك أناس يستريح قلبك من فقدهم، وهم من إذا عاشرتهم وجدت من نقص الإيمان ما وجدت وقلة تعظيم الآخرة وتعظيم الدنيا، وهناك أناس ترتاح لفقدهم وهم إذا جلست إليهم أقبلت على قيام الليل وعلى الآخرة وقراءة القرآن، فلا تقدم الفاني على إيش؟ على الباقي. طيب إذن لاحظت معي كيف بدأ الله عز وجل بإصلاح القلب بالتحلية والتخلية قبل ذكر صفات أهل الفردوس. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. شوف الآن ذكر الفرائض بعدها، سبحان الله العظيم، سبحان الله. لأنه قد يقول قائل مجلس اللغو الذي لا فائدة فيه وكذا قد يقال مكروه لا يصل التحريم، لكنه لما كان يشوش على القلب الصفاء واليقين بدأ به تحذيرا حتى يصير من أهل هذه الصفات. فشوف قال والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة تركوا على رواية محمد كفر، لكن ذكرها بعد إصلاح القلب بالتحلية والتخلية. شوف الصلاة معه ترك مجلس اللغو، ذكر الزكاة بعدها إشارة إلى إيش؟ إن اللغو والخوض في السياسات والأشياء ذي وما لا يفيدك ولا ينفعك في الآخرة سبب ليش؟ للضعف لدرجة سوء الظن بالرب بترك الزكاة. يا أخي أنا الآن مليار أعطي واحد فقير ما سوى شيء عملي أعطي له 2.5%، أوه من مليار كم طلع 2.5%؟ شيء أظن مثل ها 25 مليون أعطيها فقراء كذا ما سوى شيء. أي هذا سببه ضعف اليقين كما ذكرنا في خطبة الجمعة، نعم ضعف اليقين. ومن أسباب ضعف اليقين حينئذ الاشتغال مجالس اللغو وترك الاكثار من قراءة القرآن وتلاوته وتدبره، والقرآن إمام الهداية والسعادة، إن هذا القرآن ما قال إن متابعة الأخبار والسياسة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، نسأل الله العافية. فانظر كيف ذكر الصفات الأخرى، الزكاة بعده بعد إصلاح القلب بالتحلية والتخلية، والذين هم للزكاة فعلا والذين هم لفروجهم حافظون. يا الله، يعني المرأة إذا انتبهت لنفسها أو الرجل واشتغل مجالس اللغو وانصرف عن الخشوع في الصلاة حتى ضعف يقينه وما صلح قلبه ولا زكاه، قد يبدأ تنتد عينيه للمحرمات، تتغنج المرأة مع رجل أجنبي، تتخضع له بالقول عياذا بالله، يبدأ الرجل يراود المرأة بالمزاح معها ليقتنس منها شهوة السباح. ذكر ذا بعدها والذين هم لفروجهم حافظون، كل هذا ذكره بعد إصلاح القلب والعناية به بالخشوع، فإشارة إلى أن القلب الفاسد لا يخرج منه إلا عمل فاسد. صحيح. ولذلك روى من مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، قال النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من أجل ذلك الرب في سورة المؤمنون بدأ بإصلاح القلب بالخشوع في الصلاة. فمن عصر يومك هذا في شعبان، إذا قلنا هذا أول يوم من شعبان، اعتني بقلبك لتصوم شعبان. ما اعتنيت به وخليت محل القسوة بسماعك اللغو وخوضك في اللغو مع أصحابك، فقد لا تستطيع إكمال صيام شعبان، ولا تستطيع أن تكون على مثل ما نعرفه عنك من كثرة قراءة القرآن وسماع العلم وحضور حلقات العلم. تبدأ تغيب عن حلقات، تبدأ تقل من صيام شعبان، تبدأ تقل من قيام الليل حتى لا تقوم إلا على أذان الفجر، وهكذا. سببه قسوة القلب بخلطة أهل الدنيا من العامة الذين لا يذكرون إلا الدنيا، هذه عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وهي كما قيل إذا رأيت العبد يشتغل فيما لا يعنيه فاعلم أنه يعني سيأتيه ما لا يرضيه، أو قال فاعلم أن ذلك من علامات سقوطه من عين ربه، أن يشغله فيما لا يعنيه ولا يفيده في الآخرة، من هذا السقوط للنظر، فيصبح يتكلم بالكلام لا ينبغي ويخالط من لا ينبغي مخالطتهم، يصير تابع لهواه مو تابع لدينه، تابع لهواه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسنخصص من مجالس اللغو في مجلسنا هذا قبل أن ننتقل لأحكام شعبان، لأن هذه كلها مقدمة ترى، لأني وجدت أني لزاما أن أقول هذا، لأن اليوم مشتغلة كل المجالس، حرب عالمية ثالثة، فلان أوكرانيا رد على بوتين وبوتين قال كذا، وإله السماوات والأرض، وانصرفوا ويذكروا بعضهم بصيام شعبان، حتى أكثر أولئك يتكلمون كذا غايب عنهم صيام شعبان صار، بل أني إذا أعرض على بعضهم صيام شعبان ينظر فيه نظرة يستبعد هذا، ويقدر. كيف عرفت أنه يقدر؟ قاعد يصوم رمضان، يصومه ليش ما يصوم شعبان؟ إذن يقدر، يقول أنا ما أقدر على الصيام، صوم رمضان طيب، يقول والله صوم مشقة طيب، مشقتك في النافلة أعظم كل ما صار عليك مشقة، صوم. مجالس اللغو ومصاحبة أهل اللغو من العامة والإيش والركون إليهم، نسأل الله العافية. والله نهى عن الركون لمثل من يكون ممن يغفل قلبك إذا ركنت إليه عن ذكر الحي القيوم وعن العلم وعن العمل بالعلم إذا سمعته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم، يذكر في حديث لكن لم أنظر في إسناده، ولعله إسناده لا يثبت، النبي خير زوجاته بين الحياة الدنيا وزينتها، يعطيهم يا تعالينا وسرحكن، نعم، أو بين ما عنده بالبقاء مع النبي مع قلة العيش، فبدأ بعائشة فقالت رسول الله تخيرني في هذا، أنا معك يا رسول الله، والثانية والثالثة، قيل إلا واحدة. استهوت الدنيا فقالت لا يمكن نعيش هذه العيشة، وخرجت. قال فقد رأيناها تذهب إلى الصحراء تجمع البعر. فالمقصود من قربت له الآخرة فرفضها وجحد نعمتها فاستهوت الدنيا جاءتهم العقوبات ما لا تحمد عقبه، نسأل الله العافية. فمن جاءه مجلس علم وصار يحضره واستبدله، صار في وقت فراغه ما يذاكر علم سمع في الحلقة، من يقعد يدارس سياسات الشعوب أوكرانيا والسول وشكل، يا أخي راجع العلم الذي درسته في الحلقة يثبت في صدرك، ها لا يستهلك الشيطان. الشيطان يأتي من باب الخوف على النفس والخوف على الأولاد ليشتغل باللغو وما لا ينفع من الكلام. فمن هذه المجالس أو نخص فقط قبل أن ننتقل لأحكام شعبان وظائفه المزاح، انتبه لها هذه المسألة حين إذن نجعلها الثانية. اجعل المسألة الأولى كلها مقدمة في وظائف شعبان، لأن من يؤخر عنك وظائف شعبان اشتغالك مجالس اللغو. الثانية من أمثلة اللغو المزاح، انتبه لها. مما يصطاد به الشيطان الصالحين استدراجهم لكثرة المزاح، بل اتيانهم المحرم منه، المحرم من المزاح. فهذا أقصى الطريق أو من أقرب الطرق للنار. فلينتبه لآداب المزاح اللي جاءت في الشرع، لأنه قد يلج الشيطان ليقذف بالإنسان لأبواب جهنم من طريق المزاح ونحو ذلك، فيخلد في النار بسبب مجلس مزاح يمتع به نفسه ويضحك به غيره. فانحذروا وتدبروا وتذكروا، وستذكرون ما أقول لكم. طيب، أولا لنبدأ، وقبل ذكر وظائف شعبان لأني أعلم أن اللغو يؤخر عن السنن، والسنن تقوي التوحيد في النفس. أدب المزاح، الأدب الأول في أمر الدعابة والمزاح التقليل منه، فيكون كالملح في الطعام. تقول أم ناصر الدين رحمة الله عليها الألبانية: كان والدنا الشيخ ناصر الدين الألباني قليل المزاح مع أبنائه، ليس لجفاء فيه وقسوة أبدا، لكن كثرة المزاح قد تذهب بالهيبة التي يحتاجها الرجل في تأديب زوجه وولده. فإذا أكثر اجترأت الزوجة ربما عليه واجترأ الولد، فعليه أن يقلل المزاح والدعاء، فإن الشيطان قد يستوي يكثر منها ليسلبه الهيبة، فيقع الأولاد فيما حرم الله لقلة هيبته من أبيهم. وهذا من تزيين الشيطان للأب أن يكثر المزاح مع الزوجة ويكثر المزاح مع الولد. يكثر، أنا أقول اعتدال ما في شيء، لكن الإكثار، الإكثار فيضيع إيش؟ يضيع الشيطان بذلك على الوالد أو الوالدة هيبتهما عند الأبناء، فيطأان سورهما ويقحمان ويقتحمان عليهما بالكلام السيء لذهاب الهيبة من أنفسهم له. وهذا في الواقع الذي ذكرته أم ناصر الدين، جعلها الله في عليين وغفر لها عن والدها، جعله في عليين واسكنه في الفردوس الأعلى من الجنة، هو الذي كان عليه الرسول. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هديه في الدعابة، كان يكثر ولا يقل؟ يقل، لدرجة أن دعابات النبي وقد عاش 23 سنة، منها 3 سنين فترة الوحي عنه، 10 في مكة 10 في المدينة، والله أن دعاباته تعد على الأصابع. وش معنى هذا؟ قليل. فعدت أنا أنسى، أنت ذكرني. جاء إلى رجل اسمه زاهر كما في الترمذي في الشمال، وضع يده الكريمتين الشريفتين على عينه، وجاء من وراءه، اللهم صل عليه. قال: من يشتري مني هذا العبد؟ دعابة، عبد يعني كذب الرسول، معاذ الله، كل عبيد الله. ولم يكن فيه وسامة، ما كان فيه وسامة يعني، فعرف أن يد الرسول، لأن يد الرسول كانت ألين من الحرير، اللهم صل على محمد، كان له خصائص، فعرف أن يد الرسول وصوت الرسول سمع من وراه. قال تجده كاسدا يا رسول الله، وكان حريص على إضحاك النبي، وكان النبي يثني عليه ويقول زاهر باديتنا ونحن حاضرون. إذن صدق ولا حق؟ هو عبد. قال من يشتري من هذا العبد؟ قال تجده كاسدا، يعني ما اشتري أحد يا رسول الله، خليني بس. جاءني رجل، جاءت امرأة تسأل عن زوجها، قالت يا رسول الله زوجي فلان. قال من؟ إلا في عينيه بياض؟ لا لا يا رسول الله ما في عينيه. توهمت أن البياض وين؟ في السوادة، وكل واحد منا في عينه بياض. شوف كيف معدودة. دخلت امرأة عائشة، فقال النبي لا يدخل الجنة عجوز، صارت تبكي، يمكن حتى جاء النبي من صلاة العصر، يا رسول الله ماذا قلت؟ أو لا زال تبكي؟ قال إن شاء الله إن شاء المرأة العجوز ما تكون عجوز في الجنة، ينشئها الله مرة أخرى إيش؟ بكر. والله جعل نساء الجنة شابات، لأن النفس تهوى نكاح الشابات، صح ولا؟ ما جعلهم عجائز في الجنة. طيب إن إنشأناهن إنشاء فجعلناهن إيش؟ أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. طيب وهكذا وهكذا. قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله لامون يكتب عنك وانت ربما تكلمت بالدعابة أو قال اكتب يا عبد الله، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من فيه إلا حق، سواء حتى بالمزاح. فهمت كيف؟ فكان قليلا لهذه الدرجة. القيد الثاني أنه كان صادقا في دعاباته. اليوم تشوف بعض الصالحين يتوسع في الدعابة إلى أن يتكلم بكلامه المجون، وهذا يؤثر على قلبه، فلا بد من النصيحة حينئذ. من أحبك نصحك، صحيح؟ يقول علامة الألباني إيش ضريبة أن فلان يحب فلان في الله؟ كيف تعرف أنه يحبه في الله؟ أنصحه في الله، فإذا ما نصحه في الله ما يحبه في الله، يحبه في الدنيا، يقول أخاف لو نصحته يزعل مني ويروح، خله يروح مع السلامة. أصلا أنت عابد لله، من تعابد البشر؟ راح فلان جاء علان، رب البشر باقي باقي، جنته باقية ورضاه باقي لمن طلبه، والإنس والجن كلهم يموتون، مات الرسول فلان احسبهما مع السلامة. طيب إذن الأمر الأول إيش؟ التقليل. الثاني الصدق. لا تكذب المزاح، حرام عليك، ولا تحكي مزاحا عن الغير كذب، تعرف انه كذب. طيب لكن يرخص في ذلك ما يحتمل، الصدق والكذب، اخبار عن العرب تحتمل صدق تحتمل كذب، يجوز ان تحدث بها، ما الدليل؟ حدث عن اسرائيل والحرج، اذا كان بنو اسرائيل تحدث عنهم احتمال الصدق والكذب، كيف المسلمون اليوم وعصى فيهم من دعابات وكذا تحتمل صدق وكذب؟ ما بقول انه ايش، لكن كلامنا فيما عقلت انه هذا لم يحدث وانه كذب، هذا ما تحدث فيه. فهمت؟ اما ما احتمل ويضحك لا بأس، واجعله قليلا ايضا، ليس كل المجلس مزاح مزاح، تذهب هيبتك وصرت تتكلم مع شخص تنصحه ما يسمع لك، بل تدعوه تقول خلي تحاكم الشريعة، يقول أنا أعرف الشريعة، ويصبح الطاول عليك لأنك مزحت 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 لين ذهب قدرك من عنده، صار ما يحترمك. فاحذر يا أخي، انتبه، ترى الشيطان يدخل من باب المزاح أحيانا ويقلل هيبتك حتى لا يسمع منك النصيحة حتى. طيب ومما يدل على تحريم الكذب في المزاح. والبعض يقول لقد استطردت. إيه خلوني استطرد، يعني قلت لكم من مثبطات العمل الصالح كصيام شعبان مجالس اللغو، ومنها الكذب في المزاح، ومنها التوسع في المزاح إلى آخره، حتى يضعف في الإيمان واليقين في النفس لقيام بالمهام التعبدية مثل صيام شعبان واكثر من قيام الليل. ولا لا، النبي ذلك قال احرص على ما ينفعك. والحديث اللي يجمع لنا ذلك في السياسات ونحوك نسيت أقوله، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ها؟ أي ما لا يفيده في الآخرة. فلو كنت مع الرسول مثلا، لو كنت مع صحابي معاصر لك الآن وتحدث الفتن دي، وفلان شكله بيغسو فلان، وفلان بيرمي القنبلة النووية إلى آخره، وتكثر يعني من هذا، هل يصلح تتوقع أن الصحابي يعظك بحديث من حسن إسلام تركه ما يعنيه، ولا ما يصلح؟ ها؟ أكيد. فإذا هذا من أجمع الحديث خليك تنصرف عن الأرض، أن تحرص على ما يفيدك الآخر. قال ابن رجب في شرح الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما يعنيه، أي ترك كل ما لا يفيدك في الآخرة، تتركه تهجره تزهد فيه، وتقبل على ما يفيدك في الآخرة من كرم صيام شعبان، صفة العمل الصالح في شعبان، كما سنذكر الآن نختم المجلس بوظائف شعبان على وجه الاختصار قبل أن ننصرف. آخر نسأل وش قلنا؟ نعم. فما يدل على وجوب الصدق في المزاح، يعني في شيء يحتمل الصدق والكذب لكن تجزم بالغلبة الظن أنه كذب، بل لا يحتمل الصدق. فيأتي إنسان يقول لك تجزم أنه هذا ما حصل، ترى يجوز أخبار من إسرائيل، قل واضح هذا أنه ما حصل وكذب، لا تحكي بالله علينا، خاصة إذا فيه تنزيل من قدر أناس، خاصة إذا كان فيهم شيم وقيم مثل التنكيت على الصعايدة. يأتي أحدهم يقول كان صعيديا يضرب برأسه إيش مسمار، يعني حول رأسه صعيدي كأنه شاكوش أعوذ بالله، قال فأبى أن يدخل في الجدار، ليش؟ كان وراءه وراء الجدار صعيدي آخر. فمثل هذا بغلبة الظن مش تقول فيه كذب، فلا يحل تقول والله سمعته وأنا أقول اللي سمعته، لا ما يجوز لأنه كذب. ولما ألقوا أشرطة الصعايدة في البحر خرجت الأسماك تضحك، هذا وش تقولون فيه؟ ها؟ واضح كذب إلى آخره. فلا يحل هذا، خاصة إذا كان فيه تنزيل من قدر أناس معروفين بالعفة والشيم والكرم، فإنك إذا روجت مثل هذه النكات فيهم أقبل واحد منهم وش بيصير نفسيا فيك، وقد نشروا هذا أول نسر في المجلس وش تحس بجاهة؟ احتقار وضحكة وما تقيمه، يكون السبب انتشار هذا الخبث في اللسان بالكذب على هؤلاء الناس في نسبتهم للغبابة والدروشة وإلى آخره، وإضحاك الناس عليهم، كنت أنت السبب واحد من اللبنات هذه. هذه من أقبح الأشياء، يجعل الزهارين، جاء واحد زهراني كذا كذا، جاء واحد صعيدي كذا وكذا، ما يجوز هذا يا أخي. نعم ما يجوز. وأسوأ من ما وجدته ولوغ كثير من الناس في قدح الصالحين باسم ايش؟ مطاوع، فتح الله عليك. اي والله، فالشيطان اجرى على لساتهم هذه ايش؟ النكات، ليحتقروا كل من يروه من ذوي اللحى، او المرأة الفاضلة وضعت الحجاب الجيد عليها والقفازات وتركت النظر الحرام وسماع الاغاني واقبلت على الله وتركت تبعت السلف وتركت الجماعات الإخوان والتبليغ وكذا، فصار كل يذر رايح يقول والله اتطوعت فلانة، اتطوع فلانة، صار مضحكة. ليش؟ يروجون عليه نكات تشبه الصعايد. الشيطان اجرى على سنتهم ليه؟ ليزهد فيه في الصلاح. لذلك جئت في مجلس عرفوا بهذا، ناس عرفوا بالطعن هذا واللمز. اولا اللمز فيه باسم مطاوعة في الصالحين لأنه من الدين كفر أكبر، إذا عرف أنه من الدين ولمزوه من أجل الدين هذا كفر أكبر، إذا كان دون ذلك فهو فسق. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا، فقلت لهؤلاء كلهم صامتون فجعوا لما ذكرت لهم الخبر أمامهم. جلست بينهم وأعرفهم من يلمز الصالحين باسم المطوع ويخليه مضحكة، وأنه يعني ثلاث لا تأخذ من ثلاث، لا تأخذ مرة من وراء مطوع، يعني أنه يربدها يعني بكثرة الجماع وكذا. فيضحكون الناس على إيش؟ على أهل الصلاح، يعني ما له مصدر ثاني من الزنا، فسيشد على المرأة بالجماع وكذا، ويضحكون الناس عليهم بحيث أنه أول ما يكون في المجلس واحد ملتحي يستبعدون أنه يكون ذو مكان وذو منطق حسن وأنه يصلح للحكمة. ليش؟ ننسبون ليش؟ للدروشة. هذا اللي يريد الشيطان، لينثر الناس من هذا الوصف، فيصبح العام يوم ما يسمع خطبة مثل اليوم وده يقبل على التوبة ويتذكر، يقول أنا بتوب على الشكل هذا اللي يضحك مني فكنت أنت سبب أيها المستهزئ لنفور الناس من إيش؟ من استقامة. فقلت لهؤلاء وأنا أنظر فيهم وجها وجها، فصرخت في المجلس أو رفعت صوتي، قلت أعطوني وصف لتسمونه مطوع في عهد النبي، وش الوصف اليوم؟ إن اللي تسمونه مطوع هذا هو العبد الصالح مثل الشيخ بن باز الذي يريد أن يقوم بحقوق الله حقوق الخلق ما استطاع، ما لم يكن معذورا ما استطاع، هذا وصف العبد، وإذا وقع في ذنب تاب منه وخلاص، هذا وصف العبد الصالح. إلا تسمونها أنتم مطوع تسخرون به، ضحكون عليه الناس للحيته وكذا، وأنه يعني أن الأناقة والشياكة أن يحلق لحيته وإلى آخره. لا يا أخي، العبد الصالح هو اللي يمثل الرسول الذي قام بحقوق الله حقوق الخلق. أفرأيت لو راح الرجل تشبه بالرسول ظهر لك تجعله مسخرة؟ لا يجوز لك، الشيطان بيصل بك إلى الرسول ترى لينفر الناس عن دينه بهذا الوصف القبيح واللمز الذي لا يباح ولا بعده العبد يستريح. والله فالنكات من النوع هذا، وجاء المطوع فلان ولقيه مطوع فقال له، هذا حرام شديد الحرمة، قد يصل الكفر بحسب ما يقصد صاحب النكتة، لأن قوم في عهد الصحابة استهزأوا بالصحابة ببطونهم، واليوم قد يستهزئوا بلحاهم. فقال ما رأينا أكثر من أصحاب النبي يعني أكبر بطونا؟ الشيطان الآن بينفرك من عالم أو من شخص، وش يسوي بك الشيطان؟ أي شيء ينفر منه، يذكر لك عيب في خلقته، يذكر لك حتى تنفر منه. تذكرون موسى إيش الذكر؟ ذكروا عيب وهمي لينفروا منه، أنه آدم من دفع الخصيه. واليوم الشيخ، شوف الشيخ بطنه كبيرة، شوف كيف تصرف في هذه المعاملة، شوف عشان ينفر الشيطان من أهل العلم فلا يقبلوا على السماع منهم، وعلى الصالحين تثبيت مطاوع حتى لا يصاحبوهم ويستفيدوا من صحبتهم. فاحذر هذا الوصف ولا تمزح به ولا تنقل المزاح عن أهل التدين الصحيح السلفي بتسميتهم مطاوعة ونحو ذلك. والبعض ترى يعرف أنه معهم حق، والله يعرف أنه ترى هذا اللي يسخر به ويستهجن أو يحتقر عمله ونسبة الدروشة والغباوة، والله يعرف أنه حق بعضهم، لكن ما الذي يجعله يستطرد في هذا الأمثلة؟ مثال عند العامة، وشو؟ إلا ما يطول العنب،
يقول حامض ما ودي يطول أصلا ولا أشق نفسي عشان أخذ العنب أصلا حامض،
اي اعتذر له،
هو مو بقادر على ايش مسلكهم من طلب العلم وطاعه الرسول فيما يتعلق باللحيه واجتناب الملذات المحرمه واجتناب البدع، بل هو يشوف في مجالس اهل البدع مصلحه له دنيويه، يعطونه فلوس الى اخره. فلما شاف هذا بدا يحتقر عاد عشان يعطي نفسه مبرر، انه ما يسعى طريقتهم، يقول المطوع كذا وكذا، هو يعرف الباطن وما حق، لأنه مطوع هو العبد الصالح عند الرسول، اللي يستجاب دعاؤه واللي يدخل الجنة في أعالي الجنة ربما في الدوس الأعلى، واللي يحبه الله ويرضى عنه الرسول لو رآه، هذا المطوع اللي تستهزئون به. فإيش وجه الاستهزاء يعني بهذه النكات اللي تروجونها؟ ولا تتزوج واحدة بعد مطوع وما أدري شلون، كلام فارغ. طيب الدليل على تحريم الكذب في المزاح ما رواه الإمام أحمد في المسند،
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث حديثا فيكذب فيه ليضحك الناس، الويل له ثم الويل له. شوف كيف أكد ثلاث مرات، لأن بعض الناس سيظن أن النبي لما قال كذا من قبيل المكروه من قبيل، لكن لما أكد ثلاث مرات يدل على حقيقة الأمر. ويل له حقيقة، ويل له حقيقة، ويل له اللي يكذف المزاح. وإن امرأة أرادت أن تداعب صبيا بحضرة النبي أو أرادت أن تستجلبه، قالت هاك 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 أو خذ، ها جاء الصبي، قال لها النبي، شوف دقة النبي اللهم صل عليه، نبي سبحان الله صدوق، يعني أشرب قلبه في كل بقعة ومخرز إبرة فيه بالصدق مع الله ومع الخلق. فلو نظرت إلى الرسول النظرة الأولى يملك يأسر قلبك من حبه، ومعنى في نفس الوقت من المهاب الذي كساه الله. قالت امرأة مررت على الرسول وجدته جالسا قرفصاء ففرقت منه، فرقت منه، واو أكبر. قال ماذا أردت أن تعطيه؟ شوف المشهد طيب بريء، يعني امرأة تقول لولدها أك 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 تعال يا ولد تعال، وإذا به النبي شوف جديته، قال ما ردت أن تعطيه. قالت تمرة، قال لو لم تعطيه حسبت عليك كذبة. شوف يعني الشريعة ما تحول مجالس هذه اللي يسمونها بريئة العامة تتنازل عنها إذا فيها هضمة الشرع. حتى هذا النبي خاف عليها من إيش؟ يحسب عليه كذبة إذا ما كان في يدها شيء فعلا وتعطي للطفل الصغير. فكيف من يكذب على الكبير؟ ها؟ كيف يكذب في أمام القاضي، أمام القاضي فيحلف يمين غموس؟ كما أخبرنا الصباح اليوم يقول سمع تسجيلا في محكمة عن شخص يحلف يمين غموس أنها عشان يهرب من مال حق لشخص، يقول والله إني ما أعرف هذه، وهي زوجته أعوذ بالله. كيف هذا مثله يؤمن؟ يكذب بيمين غموس تغمس صاحبه في النار، نسأل الله العافية. إن الله وإني راجعوا. إذن احذروا مجالس اللغو، احذروا كثرة المزاح ولو بحق، احذروا جلوس مع المزاحين. والله ما جلست مع مجلس مهما كان عليه من أمارة الصلاح المزاح اللي يقوم نكد القلب، لأنه غفلة مجلسه كثرة المزاح عنده، ولا يراعي هؤلاء المريض بكثرة المزاح، والله ما يراعي حرمة عالم في المجلس، مع كل واحد بيمزاح ويضحك حتى يملأ قلب غفلة. فمثل هذا لا تحرص على الجلوس في مجلس، بل كان فيها وليمة ألف هو حاضر وبيدير المجلس لا تحضر، نصيحتي حتى لا يغفل قلبك، لأنه يجرك في الكلام ربما ما ينبغي، لأنه إذا استولى الضحك على المجلس وش يصير فيه؟ ذكر شيء فيه نزهة، واحد القائمين دخلوا في سكرة الضحك، هذه السكرة استغلها الشيطان لجلبهم ليش؟ لمكفر، وهو استهزاء ربما بالله وملائكته وشيء منه، سكر القلب خلاص يضحك الشيطان، يخلي واحد يدخل في أثناء هذا الجو المسجل بكلمة فيها سخرية بالله وملائكته بنكتة يذكرها. نعم كما واحد فاضل والله، لكن والله يعني وأنا صغير شاب سمعته وحتقذ فاضل، عرضت كلامه على أهل العلم قال له هذا كلام عظيم، كيف ينطق به هذا الشخص؟ هذه المجالس التي نخاف أن يدخل، قل أبي الله وياتي ورسله يستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دخل اثنان المطعم أو ثلاثة، قال أنا أحاسب، كان أول اسم أظن جبريل والثاني ميكائيل، قال أنا أحاسب، قال ميكائيل لا والله ما تحاسب، فقال الثالث وعزتي وجلالي، وش تفهمون من هذا؟ قبح الله هذا الكلام. شف فمجالس اللغو يدخل فيها أحيانا سيزي هذا، لما يصير صخب وضحك صخب وضحك صخب وضحك. وفي الحديث ما اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله أو يصلوا على رسول الله إلا كان مجلسهم ذلك عليهم ترى حسرة، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. فحرص على الصالحين يذكرون الله ويذكرون دار الآخرة ويذكرونك العلم، ولا تحرص على هؤلاء ليضيعون وقتك فيما لا ينفع من السياسة والكلام الفارغ. الآن نتبقى في الدقائق المعدودة الباقية، ولم يبقى لدقائق يسيرة، في استكمال وظائف شعبان. فأقول في المسألة الرابعة لأنها ملحقة، هذه كلها ثلاث مسائل أظن، الأولى كانت مقدمة لتجنب ما يؤخرك عن الركب من السلف في الإكثار من صيام شعبان وغيرها من فضائل قيام الليل والصمت والخشوع في الصلاة وكثرة قراءة القرآن، أشياء ما تخطر على بالك إلا هو إلا هي اللغو، والآن عرفت خطره والحمد لله. فلا شك أنك تحسب كل كلمة حتى الرسائل تحسبها بعد هذا المجلس، فتجتنب اللغو من الكلام، ومنها محاكاة المازنين في كلامهم. نعم، المازنين في كلامهم. نعم، ذوبتني فلانة، أو المهم كلام المازنين لا تكلم أيها الصالح، لا تكلمه، خلك عاقل. وإذا شفت واحد يتكلم بكلام المازنين فاعلم أنه جالسهم، ولا للطبع إيش سراق. فاجتنب يا أخي مجالسة الفساق وأهل الدنيا الذين يلغون في أعراض الناس إلى آخره. طيب، من وظائف شعبان بارك الله فيكم ونفع الله بنا وبكم، قاعدة قبل أن نلج في الموضوع ونختم به مجلسنا هذا، ولن تكون وظائف كثيرة لأني أكثرت كل سنة معاكم وظائف شعبان كلكم تعرفونها، لكن جملة من القواعد أو بعض القواعد لتسلم في هذا الشهر فلا تبتدع. إنه، وأشرنا لهذه القاعدة بالأمس في كتاب التوحيد في مسجد عائشة في النسيم في مكة، أشرنا لها، لكني رأيت عدد لم يحضر بالأمس كتاب التوحيد بعد العشاء في مكة فقلت أعيدها. إذا ثبت فضل يوم كالجمعة، خير أيامكم يوم الجمعة، فلا يحل أن تقحم في ذلك اليوم عبادة خاصة لم يفعلها الرسول بزعم ثبوت عموم الفضل في ذلك اليوم. ومن هنا، ما حكم العمرة في ليلة 27؟ الأخر أبا داود بدعة، أحسن، لا تثبت. ليش؟ لذكر ليلة القدر فضل عام، لكن لا تحيي تلك الليلة إلا بما ثبت، أو يكون عارضا يوميا كالسحور كالذكر النوم إذا نمت آخر ساعة واحدة في الليل لذلك الليلة، فهمت؟ ذكر القيام الاستياك بس، فلا تقحم فيها عمرة، النبي ما أدخل فيها إيش عمرة. ما حكم العمرة يوم الجمعة؟ لا شك أنها بدعة، واعمل بذلك في شعبان. فكون النبي قال عن شعبان ذلك يوم ذاك شهر يغفل فيه الناس، لا يعني تقحم في شعبان شيء لم يثبت عن السلف الكرام. مثاله ابن رجب في جمع الحكم نقل عن عدد التابعين أن هذا شعبان شهر قراء، فقراءة القرآن أفضل من غيره، هذه الفضيلة في ثبوتها نظر، إنما كثرة التلاوة جاءت وين؟ في رمضان، إلا أن ينقل إجماع. فكون بعض التابعين يقول ابن رجب في وظائف شعبان كان يغلق حانوته ويقول هذا شهر القراء شعبان إلى آخره، فتخصيص كثرة التلاوة بشعبان نحتاج إلى دليل مرفوع أو موقوف. يقول الإمام أحمد ما ثبت عن النبي فالعين والرأس، ما ثبت عن الصحابة فالعين والرأس، ما ثبت عن التابعين فهم رجال من الرجال. وابن رجب في جمع الحكم في وظائف رجب في كتاب اللطائف ما أتى إلا بعض التابعين كانوا يقولون أنه تستحب فيه يعني كثرة القراءة شعبان، ونحتاج إلى دليل مرفوع أو موقوف لقول النبي من كان على مثل عليه وأصحابه. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فلا ندخل في هذا الشهر الذي قال فيه النبي شهر يغفر فيه الناس ترفع فيه الأعمال، نقول ترفع عملنا يلا نعتمر. فالعمرة فيه حكمها محدث، العمرة في القعدة وفي رمضان مشروع، ذو القعدة قالوا أفضل من رمضان ذو القعدة، لأن كل عمرة نبي في القعدة. إذن عمرة في رمضان وذو القعدة مشروعة تخصيصا، وفي رجب أيضا لفعل عمر وابن عمر، لكن في شعبان لم ترد. فلا نقول طيب نستخل قول النبي إيش ترفع فيه الأعمال، لأن هذا عموم، وطريقة أهل البدع الاحتجاج بالمقام هذا الخاص في أحاديث جاءت عامة وهو محدث، مثل الصوفية يا باقي أنت الباقي، الله 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 يقول، تقول إيش هذا؟ يقول والذاكرين الله يا أخي طب هذا عموم. وابن عمر يعرف النص العام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة سياحين يبلغون عن أمت السلام، لكن لما سمع رجل يقول السلام بمناسبة العطاس أنكر عليه. ففي سنة داود عطس رجل عند ابن عمر أو عند الترمذي فقال الحمد لله، قال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال نحن نقول السلام على رسول الله، لكن هكذا علمنا النبي. فبسبب العطاس يكون الحمد لله لا يكون معها السلام، مع أن السلام على الرسول جاء في نص عام فضله ملائكة تبلغه، لكن في هذا المكان محدث، فهمت؟ فهذا تأصيل السلف. فإذا ثبوت فضيلة شعبان ورفع الأعمال الصالحة فيه لا يعني أنك تقحم فيه عبادات، لا أصل لها، تقحم فيه عمرة، تقحم فيه ختمات قرآن، سبع ختمات تقول ختم في شعبان ما لا أصل. نعم تخصيص أقصى شعبان بذلك، مع أن ختمة القرآن في كل شهر مرة جائز، أو في كل شهر مرتين أو مشروع، لكن لا تقول لأنه شعبان، لأنه إيش شعبان ففيه فضل مثل رمضان فرضا في القرآن، هذا يحتاج إلى دليل واضح. المسألة الخامسة، وقد ذكرنا ثلاث مسائل في اللغو حتى نطهر القلوب منه فتقبل على العبادة كما ينبغي، ونقل الكلام في المجالس ما لا ينفعنا. قال عيسى بن مريم كما نقل عبد البر عيسى وغيره، قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب إيش القاسي. المسألة الخامسة فيما يتعلق بشعبان، هل يصام كله أو أكثره؟ ما الدليل؟ اختلف العلماء، فمنهم قال لا تصوم كله بل أكثره، واستدلوا على ذلك بحديث كان يصومه كله إلا قليلا كما قالت عائشة، وبحديث خرجه من مسلم من عائشة، حديث عائشة تقول من عائشة ما استكمل النبي صيام شهر كامل منذ أن جاء إلى المدينة إلا إيش ها؟ إلا رمضان، إلا أنه كان يكثر من الصيام في شعبان، يعني كان يصومه كله إلا قليل، معنى أنه مو مثل رمضان. فمن سمع هذا الحديث فعلا ظاهره يدل على أنك لا تصوم شعبان كله، أفضل منه قليل، وإنما خصيص هذه لرمضان. لكن قال الأجري وأقره ابن تيمية يجوز أن يصام أحيانا كله، واستدل له بما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث أم سلمة قالت ما رأيت النبي يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان كان يتبعه برمضان. وكلمة شهرين متتابعين في عرف الشريعة لا يعرف إلا بالتتابع، ولا في الظهار والكفارة في صيام شهرين متتابعين، في الوطء في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، في قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، لا يعرف إلا بالتتابع، يقول هذا غير الظاهر غير مراد، هذا هو التتابع. فإذا تصوم أحيانا كله أو أكثره لأنه ترفع فيه الأعمال، إذا كون الأعمال ترفع فيه لا تخصص شيء مثل قيام الليل مثل، لم يثبت النبي خصصه، لكن أقول ذلك من باب النص العام، ما دام ترفع الأعمال عندك أعمال يوم وليلة، فالمظنون إن شاء الله في شعبان قد يقول قائل المظنون أنها ترفع، اللي هي صلاتك صلاة الضحى المعتادة لك؟ إنه قال ترفع الأعمال. لكن هل معنى ترفع الأعمال أي الصوم فقط أم كل أعمال حتى عمل يوم والليل الذي لم تخصصه بدعة في ذلك؟ على كل حال أدي عملك كما ينبغي في شعبان وغيره، ويرجى حينئذ أو نرجو من الله أن يتقبل منا ومنكم كغيري من الشهور، وسيما رفع الأعمال في شعبان. أخيرا المسألة الأخيرة في شعبان، أدوا في هذا الصوم في شعبان، أدوا فيه ما ستصنعونه في رمضان، تأخير السحور، السحور على التمر، الإفطار على الرطب، نعم، ترك اللغو في الصوم، ترك شهوة الزور، ترك المعاصي في الصوم. لأنه يعني ليس معنى أن صيام شعبان مستحب أنك تفعل فيه محرمات. قال ابن تيمية إذا فعلت في شهر العمدة عبادة مستحبة كالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أو صيام شعبان، لا تتلاعب بالعبادة أنها مستحبة، إما تعملها على وجهها ولا تتركها. مثلا واحد بيصلي ركعتي الضحى، يصليها ركعة ويسلم، لا، تأديها ركعتي الضحى ولا تتركها، ما تصلي ركعة وتسلم، تلاعب بالعبادة. كذلك صمت شعبان، إما تصومك على الوجه ما تلغو فيه ولا شيء، ولا ترك الصوم خلاص. المسألة هي مفروض تكون الأخيرة. النبي لما ذكر صيام شعبان ذكر معه فقه عظيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي يصوم شهر أكثر من شعبان، كان يصومه كله، وكان يقول أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا معناه أن فطركم في شعبان أفضل من صومكم في شعبان. متى؟ إذا أدى متابعة صومكم في شعبان الإخلال بالواجب كعقد العمل في الشركة اللي أنت فيها، فالشركة قالت لك تعمل عندي من 7 إلى 5 تجمع لي عدادات الكهرباء وتفعل وتفعل، فإذا صمت نمت. فالصيام هنا يثقلك عن الواجب وهو الإيفاء بالعقد، وأوفوا بالعقود. أو تكون طالب علم لك بحوثك في اليوم والليلة، فصيامك يضعفك عن قراءة القرآن، فيكون قراءة القرآن نعم أفضل، وطلب العلم أفضل، وافطر كما قال ابن مسعود إني يحب الصوم وما أصوم، لأن إذا صمت أضعف عن يعني طلب العلم قراءة القرآن التفقه في الدين، فيكون الراجح عندي أن إيش أطلب العلم الأفضل من صيام شعبان. فلا تنسوا هذا، فإن الله يقول لا يمل حتى تملوا، فإياك أن تثقل نفسك بعمل لا تستطيعه فتمل وتتركه، فإن الله لا ينقطع عن إثابتك حتى تنقطع عن العمل بضجرك. وأفضل عمل أدومه وإن قل. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل ورث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين. لقاؤنا بكم في وصف الجنة، لا تنسوا صلوا الفجر غدا لنقرأ وصف الجنة لابن كثير في صبيحة السبت. نسأل الله يجعلنا منها الجنة، ووفقنا العمل بمقتضى عمل أهلها، ويرزقنا الفردوس الأعلى الجنة منها، ويجنبنا عذاب القبر والنار وفتنة الدنيا وعذاب الدنيا والشقاء وصحبة الطالحين، والتوفيق لصحبة الصالحين حقا، والحمد لله رب العالمين. واحد سؤال بس، عندي لبس في مسألة العذر بالجهل باختصار. بعض الناس يقولون هذا المشرك الذي لم يسمع شيء عن الإسلام، فوجد قوم يشركون وما سمع رسالة نبي في النار، لأن الفطرة حجة عليه. قلنا الفطرة صحيح شرط، لكن في شرط ثاني وهو سماع المحجة من رسالة نبي، فإذا استمع ذا وذا فحينئذ أقيمت الحجة عليه، لأن الله قال وما كنا معذبين بعد أن خلقنا الفطرة في قلوب عباده، ما قال هذا فقط، وما كنا معذبين بعد أن جعلنا الفطرة يعني في قلوب عباده لقبول الحق إذا سمعوه، إلا بعد نبعث رسولا
إذن هذا الشرط الثاني إقامة الحجة، وجود الفطرة وهي كائنة، سماع رسالة النبي ورسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد إيش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بعد أن سمع إلا أدخله النار. طيب إذا ما سمع ما يدخله النار، يوم القيامة يقول ابن تيمية ينشأ له نار يختبر بها. واضح؟ والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
غدا بعد صلاة الفجر تجتمعون ليش؟ لصفة الجدل بن كثير، وبكروا بالصلاة من الفجر ونحن مبكرين الليلة.